التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. داود أغلو يقول إنه ليس لدى تركيا خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا. الشرطة التركية تعتقل العشرات ممن يشتبه بانتمائهم لداعش أو المسلحين الأكراد. أنباء عن تعثر وقف إطلاق النار في اليمن، وأوباما يحض طرفي جنوب السودان على إنهاء الصراع. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. ونقل عن داود أغلو القول لرؤساء تحرير وسائل الإعلام التركية إنه على الرغم من استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن جوانب السياسة في سوريا، فهناك أرضية مشتركة كافية للتوصل لاتفاق بشأن فتح القواعد الجوية. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لداعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين. وقالت محطة CNN الناطقة بالتركية إن أكثر من 800 شخص يشتبه بانتمائهم لداعش اعتقلوا في الأسبوع الماضي، فيما ذكرت صحيفة يني الشفق أن نحو 500 شرطي داهموا منطقة الحاج بيرم في العاصمة أنقرة واعتقلوا 15 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش، 11 منهم أجانب. كما شملت المداهمات مدينة أديامان بجنوب شرق البلاد، حيث اعتقل 19 شخصا يعتقد أنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني. من دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
سيطرت القوات المشتركة في ريف حلب الشرقي على مدينة صرين أبرز معاقل تنظيم داعش في المنطقة. وقالت مصادر في المعارضة السورية لذات العراق الحر أن مسلحي غرفة بركان الفرات ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي الذين أمنت لهم طائرات التحالف الدولي غطاء جوي سيطروا على المدينة التي تعتبر أهم معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بعد مواجهات استمرت لأكثر من شهر. وأضافت المصادر أن تنظيم داعش فقد السيطرة على أطراف نهر الفرات الشرقية في المنطقة وقطع تواصلها البري مع الرقة في مدينة جرابس بريف حلب الشمال الشرقي. قالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن تنظيم داعش بدأ بحفر خندق على طول حدوده السورية التركية المحاذي للمدينة مستخدما 3 جرافات في الحفر. في العاصمة دمشق يشهد حي جوبر الدمشق تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية. وقالت مصادر إعلامية أن الطائرات الحربية السورية شنت أكثر من 25 غارة على الحي الذي تسيطر عليها المعارضة السورية. في ريف اللاذقية الشمالي قال مصدر عسكري سوري أن السلاح الجو دمر في سلسلة ضربات أوكار التنظيمات التي وصفها بالإرهابية في تردين وعين الغزال، وقضت خلالها على 30 مقاتلا من تنظيم جبهة النصرة في منطقة الربيعة معظمهم من جنسيات أجنبية. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن قوات جيش الفتح قصفت مدينة القرداحة في ريف اللاذقية بعدد من الصواريخ، وأنهم سيستمرون باستهداف القوات الحكومية في المدينة التي تعد مسقط رأس الرئيس السوري إلى حين قيام عناصره وحزب الله اللبناني الداعم لهم بفك الحصار عن مدينة الزبداني. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نقل عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط وشمال البلاد. وفي وقت سابق ذكرت فضائية العربية أن القوات السعودية ردت على قصف الحوثيين لمنطقة على الحدود مع اليمن بعد ساعات من سريان وقف النار. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. كاميرون كان يتحدث للصحفيين عند وصوله إلى إندونيسيا، حيث يلتقي الرئيس جوكو ويدودو لبحث سبل تعاون البلدين في المعركة ضد التشدد الإسلامي. تمكنت الشرطة الهندية من حسم اشتباك استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، مع مسلحين تنكروا بزي عسكري واقتحموا مركزا للشرطة في ولاية البنجاب القريبة من الحدود مع باكستان، هذا وقد دانت الحكومة الباكستانية الهجوم. ذكر الرئيس باراك أوباما الاثنين أنه سيتم التفكير في اتخاذ المزيد من الخطوات للضغط على الطرفين المتحاربين في جنوب السودان إذا ما أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بحلول مهلة تنتهي في 17 أب. من كييف وثنى مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات حرب أوكرانيا.
على نطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن جندياً أوكرانياً لاقى مصرعه وأصيب 7 آخرون في منطقة النزاع شرق البلاد في الساعات الأواخر الماضية. من جهة أخرى قتلت امرأة في ساعة متأخرة يوم أمس نتيجة قصف تعرضت له أحياء سكنية في مدينة أفدييفكا، حسب ما أفاد مدير مديرية الشرطة في إقليم دونيتسك فيتالي أبروسكين. كما قصف الانفصاليون مصنعاً كيماويين في هذه المدينة ما لحق به أضرار بالغة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير عدة في إطار ملف من الميادين، منها آخر المستجدات في الأنبار، بينها استكمال تحرير مناطق في جنوب المحافظة بعد تحرير الجامعة في الرمادي، وحملة لترويج معاملات التقاعد لشهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وأنباء متضاربة عن اعتداءات بين الكرد والعرب على أراض في كركوك، والاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لحكومة إقليم كردستان لمواجهة أعباء النازحين. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن المشاكل النفسية لدى الأطفال النازحين. وفي برنامج أوراق الصباح ليوم غد الثلاثاء سيكون هناك نقاش حول موضوعين: الأول ذكرى اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وتدهور الحالة النفسية لدى المرأة خلال أشهر الحمل وبعده، وسؤال الغد هو ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي. في ختام ساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. نبدأ من الأنبار التي ما تزال تشهد معركة لتحرير المحافظة من تنظيم داعش، حيث أكدت القوات الأمنية أنها تستكمل تحريرها للمحور الجنوبي لمدينة الرمادي بعد تحرير الجامعة. التفاصيل من رعد الخاشعة.
استكملت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي تحريرها للمحور الجنوبي لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد إعلان القوات الأمنية المشتركة هناك عن تحرير مباني جامعة الأنبار والتقدم صوب حي التأميم الذي يعد بداية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مركز مدينة الرمادي. معاون قائد العمليات الخاصة اللواء كريم التميمي أكد استكمال القوات الأمنية سيطرتها على كافة مناطق المحور الجنوبي لمدينة الرمادي، مشيرا إلى جهوزية القطاعات العسكرية للتقدم صوب حي التأميم لاستكمال الهدف النهائي وهو تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.
أنجزنا المهمة الأولى وسيطرنا على كل المناطق الجنوبية. حاليا قطاعاتنا بتماس مع أحياء التأميم وكل الاستعدادات مهيئة لإكمال هدفنا النهائي إن شاء الله وهو تحرير مدينة الرمادي. تضحياتنا قليلة جدا جدا وإن شاء الله بالأيام القريبة المقبلة لتشهد الانتصارات في هذا القطاع.
قائد العمليات العسكرية ضمن محور جنوب الرمادي اللواء سامي كاظم أشار إلى عز وتطويق كافة المناطق المحررة ضمن المحور الجنوبي لمدينة الرمادي، مشيرا إلى قطع كل طرق الإمداد والتموين لعناصر تنظيم داعش ضمن المحاور الشرقية والغربية للمدينة.
تم إزاحة كافة المقاومات للدواعش في هذه المنطقة، تطهير المحور من العبوات الناسفة، ومن ثم القضاء على كل المجرمين الموجودين في المنطقة وتطهيرها بالكامل وعزل منطقة الحميرة عن الجامعة وعن التأميم وقطع كافة الطرق اللي كانت تستخدم في تموين قواطع العمليات بالنسبة للمجرمين في القاطع الغربي والشرقي بالنسبة إلى مدينة الرمادي.
عدد من مقاتلي الجيش العراقي أكدوا تكبيد عناصر تنظيم داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، مشيرين إلى مواصلتهم القتال لحين تحرير كافة مناطق وقرى الأنبار.
تم مصادرة العديد من الأسلحة التي استخدمتها العناصر الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء وضد قطاعاتنا،
وحاليا تم قطع طرق الإمداد لداعش الإرهابي من جميع الجهات، وإن شاء الله معنوياتنا جدا عالية.
بعد الجامعة ننطلق إلى تحرير بقية الأحياء السكنية في مدينة الأنبار، ونوعد العوائل إن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله يرجعون إلى منازلهم.
تم قتل العديد من العناصر الإرهابية والعملية لا زالت مستمرة لقطع كافة خطوط الإمداد عن العدو.
يشار إلى أن القطاعات العسكرية قد سيطرت في وقت سابق على المحور الشرقي لمدينة الرمادي الممتد عبر مناطق الصديقية والإزجارية وصولا إلى منطقة تل مشيهدة الذي يوصل المناطق الشرقية بالجنوبية، والتي هي الأخرى تم الإعلان عن تحريرها بالتزامن مع تحرير مباني جامعة الأنبار الواقعة ضمن هذا المحور. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه إلى بابل، حيث روجت معاملات التقاعد لشهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية. التفاصيل من حيدر الشلبي.
باشرت لجنة تسهيل معاملات التقاعد لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا أعمالها في محافظة بابل وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء في المحافظة وهيئة التقاعد الوطنية. ويقول حامد حسن عبيد ممثل هيئة التقاعد الوطنية في اللجنة أن فرقا ميدانية انطلقت منذ أمس السبت لزيارة ذوي الشهداء في بابل إلى منازلهم لإكمال معاملاتهم التقاعدية لضمان حقوقهم وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.
بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء بإنجاز المعاملات التقاعدية لذوي الشهداء، قامت هيئة التقاعد الوطنية بالذهاب إلى محافظات القطر لغرض إنجاز المعاملات التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في دور ذوي الشهداء.
فيما بين الدكتور قاسم الجبوري عضو مجلس رعاية ذوي الشهداء أن هذه اللجنة ستنجز كافة المعاملات التقاعدية لذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مضيفا أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في العراق بحسب قوله لإذاعة العراق الحر.
اليوم في محافظة بابل انطلقت لجنة تبسيط الإجراءات بعملها. هذه اللجنة مشكلة من قبل مؤسسة الشهداء ومن قبل هيئة التقاعد الوطنية، وأنجزنا العديد من الهويات التقاعدية أثناء زيارتنا الجوالة لعوائل الشهداء. هذه المبادرة، مبادرة تبسيط الإجراءات، أنا أزم وأعتقد أنها هي المبادرة الأولى التي تحدث في العراق منذ تأسيس الحكومة المدنية لحد هذا اليوم. في يوم واحد أقل من 12 ساعة انطلقت في عملها، راح ننجز اليوم المعاملات التقاعدية.
إلى ذلك أشاد عاد الجبوري رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس محافظة بابل بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية في بابل ستتعاون مع اللجنة في عملها تثمينا لدماء الشهداء.
خطوة تبسيط الإجراءات هي خطوة ممتازة جدا وخطوة حضارية، وحقيقة هذا هو الطموح الحقيقي لنا بأن تقدم الخدمة للمواطن بأبسط الإجراءات وبأسرعها، تثمينا لهذه الجهود، تثمينا لموقف الشهادة، تثمينا لعوائل الشهداء احتراما لمواقفهم. إن شاء الله الحكومة المحلية بدورها ستقوم بدور كبير في مساندة هذه الجهات ومساعدتها ومساعدة ذوي الشهداء. نحث جميع دوائر الدولة أن تحذو هذا الحذو، وإن شاء الله تبسيط الإجراءات برنامج مستمر وجيد وفعال.
ذوي الشهداء رحبوا بهذه المبادرة وطالبوا اللجنة والجهات المعنية بضرورة الاهتمام أكثر بذوي شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية. والحديث هنا لصبري حميد وحاكم عبيد.
نشكر مؤسسة الشهداء ودائرة التقاعد لزيارتنا وتكملة المعاملة الشهيد المرحوم محمد صبري، ونريد بعد أكثر للعوائل الشهداء والأطفال الشهداء الاهتمام بهم.
مؤسسة الشهداء جت وصلت إلى بيوتنا وسلمتنا معاملات تقاعد وكافة المستمسكات، ونطلب من الحكومة الاهتمام أكثر بهذه الشريحة.
هذا ويشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أطلق في 11 حزيران الماضي مشروعا لتبسيط الإجراءات الإدارية في دوائر الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات. حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدائم محمد علوش من الحلة يقول: كم هو جميل تحريض العين على قراءة الجمال، سواء كان جمال الطبيعة أم جمال الخلق أم جمال النفوس. إن قراءة الجمال يبهر العين ويثير في النفس المتعة والبهجة والسعادة، فلنعود عيوننا على قراءة الجمال.
نشكر إذاعة العراق الحر حول حادثة مطعم الكرادة. سئل قائد، قالوا له احذر عدوك، قال أنا لا أخاف عدوه، إنما أخاف من الحرس الذي حولي. أن استهتار حمايات بعض المسؤولين ومنهم العقاب أدى إلى فوضى تنعكس على السياسي نفسه. لذلك يجب أن يأخذ القانون مجراه وأن تخدم فوق الجميع، ومن لم يحترم القانون لا يحترم. والحادث شاهد عليه أهل الكرادة، ونشكر العبادي على موقفه الذي معنا عن عدالته وحسن خلقه وعدم انحيازه للباطل. نشكر إذاعة العراق الحر مهندس نيش ستيفن.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Oh. هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه إلى كركوك والاتهامات المتبادلة بين الكرد والعرب على الاعتداءات على أراضي. التفاصيل من نهاد البياتي.
اتهم النائب عن المكون العربي في كركوك خالد المفرجي الأطراف الكردية بالاعتداء على الفلاحين العرب في قرية قزليار والاستيلاء على أراضيهم، مطالبا حماية العرب في هذه القرية وباقي القرى ضمن ناحية يايتشي التي تقع غرب المدينة.
في سكان عرب في قرية اسمها قزليار، وليس فقط فيها عرب، فيها كرد وفيها تركمون، حتى مسيحيين موجودين في هذه القرية. قامت قوة يعني من داخل كركوك مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وقامت بالاعتداء على، طبعا مرتبطة بالسيد محمد كمال، وقامت بالاعتداء على العرب الموجودين داخل هذه القرية. هنالك حجج واهية تقول أن هذه الأراضي هي ليست أراضيهم، مع العلم أنها منذ عقود هم يسكنون في هذه المنطقة، وهنالك اتفاق من في العام 2006 بين السيد محمد كمال وبين هذه القرية على أن يبقى الوضع على ما هو عليه لحين استتباب الوضع في كركوك وفي المنطقة، وبعد ذلك يتم حل هذه المشاكل وفق القوانين النافذة وفق المحاكم.
وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك محمد كمال أن جميع هذه الأراضي تعود لفلاحين كرد استولت عليها الأنظمة السابقة بعد الترحيل سكانها ومنحتها لعشائر عربية رفضت الخروج من المنطقة بعد سقوط نظام صدام حسين، فيما المادة 140 ما زالت لم تحسم أمر هذه الملفات الساخنة.
الأصلية من الطابو الأسود العثماني، كل القيعان الموجودة في كركوك لأبناء قزليار، والموجودة في يايتشي لأبناء يايتشي، والموجودة في طوبزاوة وتركلان لأبناء طوبزاوة وتركلان، كلها طابو أصلي. لكن ذولا صدام جابهم، ومع انهيار النظام البعثي طبعا بقية المناطق رجعوا، بس فقط هؤلاء لم يرجعوا. ولكن وأيضا أنا ضمن مسؤوليتي ضمن أخلاقيتي لم أذهب عليهم، لكن أبناء القرية والشباب لا يقبلون باغتصاب أراضيهم.
مدير ناحية ياسي فلاح ياسري أشار إلى أن مساحات واسعة من أراضي التركمان والكرد ما زالت لم تعد إلى أصحابها الشرعيين، وأن فلاحي قرية قزديار هم الأصحاب الحقيقيين لهذه الأراضي، معلنا عن ضرورة تعويض الفلاحين العرب.
حل الأمثل هو تطبيق المادة 140 اللي تحل كافة المشاكل، واللي تقر على إعادة الأراضي التي استملكت بدون أي وجه قانون من قبل النظام السابق إلى أصحابه الشرعية. قرار واضح، استملكت الأراضي لأغراض تغيير ديموغرافي، فكيف يأتون أناس من غير أهل المنطقة ويستغلون الأراضي بأي وجه حق؟
عضو مكتب المادة 140 في كركوك تحسين كهية أعلن أن التحويل ملكية هذه الأراضي كان وفق قانون صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل، لذلك يجب إصدار قانون من أجل ذلك، حيث لم يصادق مجلس النواب بعد على قرارات سنتها رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.
هناك قرارات حكمها حكم قانون صدر من مجلس قيادة الثورة المنحل السابق، هذه القرارات تم إرسالها إلى مجلس النواب وتم إقراء الأولى من قبل رئاسة مجلس الوزراء وبتوصية من لجنة مادة 140، تم الإقراء الأولى، بقي القراءة الثانية، نحن ننتظر القراءة الثانية حتى يتم إلغاء هذه القرارات وماذا ينتج من القرار.
نياد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتوجه من كركوك إلى كردستان، وتأكيد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه لحكومة الإقليم لمواجهة الأعباء جراء زيادة عدد النازحين. التفاصيل من عبد الحميد زباري من أربيل.
جدد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وأقليم كردستان في مساعدة اللاجئين والنازحين من الداخل وكذلك القادمين من سوريا باتجاه الأقليم. ووصل المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستيوس ستايلياندس يوم أمس إلى مدينة أربيل وزار عددا من مخيمات اللاجئين والنازحين ناهيك عن لقاءاته مع المسؤولين في حكومة أقليم كردستان. وعقد المفوض الأوروبي يوم الاثنين في أربيل اجتماعا مع المسؤولين في وزارة التخطيط بحكومة أقليم كردستان للاطلاع على احتياجات النازحين واللاجئين المتواجدين في كردستان. وعقب انتهاء الاجتماع عقد ستايلياندس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع علي السندي وزير التخطيط في حكومة أقليم كردستان وقال فيه:
My visit here today in Erbil and of course my visit to Baghdad last month just in two months two visits in Iraq are proof of the solidarity of Europe with Iraq.
زيارتي الحالية إلى أربيل وقبل شهرين زرت بغداد أيضا دليل على دعمنا للعراق وهي من أجل الإشادة بدور حكومة وشعب كردستان في دعم النازحين واللاجئين لأن استقبال هذا العدد الكبير من النازحين واللاجئين مبعث تقدير. كما أكد المفوض الأوروبي على ضرورة تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين معبرا عن دعمهم للعراق والإقليم وقال:
The Iraqi authorities now have a major task to provide protection, humanitarian assistance and basic services to all affected populations. Together, we need to make sure that access to safety is granted to all civilians.
هناك مسؤولية كبيرة تقع على السلطات العراقية لمساعدة هؤلاء المواطنين ويجب العمل معا من أجل تأمين مكان آمن لهؤلاء وإلا فإن هناك أزمة كبيرة ستقع. ونحن ندعم العراق وأقليم كردستان وزيارتنا الحالية لأربيل وأقليم كردستان جاءت من أجل تقديم الدعم ونعلم أن حكومة الأقليم قدمت بكل الإمكانيات الدعم للنازحين واللاجئين. انتهى التعليق. إلى ذلك قال علي السندي وزير التخطيط في حكومة أقليم كردستان إن لزيارة المفوض الأوروبي إلى الأقليم أبعادا إنسانية وسياسية وأضاف بالقول: هذه الزيارة مهمة لسببين رئيسيين، أولهما لتلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها الاتحاد الأوروبي للعراق وأقليم كردستان منذ بداية هذه الأزمة من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجانب الآخر مسألة دعم أقليم كردستان سياسيا لأن الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة مهم ومبعث اهتمام لنا. انتهى التعليق. وأشار وزير التخطيط في حكومة أقليم كردستان إن الأقليم يعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب نقص الموارد وزيادة عدد النازحين يوما بعد آخر مع استمرار تدهور الأوضاع في بعض المناطق في البلاد. وأضاف قائلا:
جمالي كوي كشتي جمالي فناهنده وآواركان لهريب كردستان زيادة لأيك مليون نيو كسبتن أملكات إقدائك أمجمالي شروش بروش لزياد بنده وتناند.
العدد الإجمالي للاجئين والنازحين أكثر من 1.5 مليون شخص في وقت إن هذا العدد في زيادة مستمرة، وفقط في الشهرين الأخيرين وحتى اليوم وصل فقط من مدينة الرمادي أكثر من 70,000 شخص. وهذه المشاكل التي نواجهها بحاجة إلى دعم ومساعدة أكثر من المجتمع الدولي، ولهذا نرى أهمية مثل هذه الزيارات لتقديم دعم أكثر للإقليم. انتهى التعليق. يذكر إن الإقليم استقبل هذه الأعداد الكبيرة من النازحين بعد سيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على محافظات ذات الأغلبية السنية في البلاد كالموصل والأنبار وتكريت في الصيف الماضي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين. مع موجز من الأنباء ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو الاثنين أنه ليس لدى بلاده خطط لإرسال قوات برية إلى سوريا، ولكنها اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل تنظيم داعش هناك. أفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة اعتقلت العشرات ممن يشتبه بأنهم ينتمون لداعش أو الجماعات المسلحة الكردية في مداهمات في ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين. أعلن في موسكو ليلة الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق، فضلا عن تعزيز التعاون للتصدي لتنظيم داعش. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن وحدات حماية الشعب الكردي انتزعت الاثنين السيطرة على بلدة صرين في شمال سوريا من يد مسلحي داعش، وذلك بعد عملية دامت شهرا ضد التنظيم في المنطقة بهدف قطع خطوط الإمداد عنه. نقل عن سكان ووسائل إعلام موالية للحكومة أن وقف إطلاق النار باليمن شهد الاثنين عددا من الخروقات في عدن وغيرها من مناطق النزاع في جنوب ووسط أو شمال البلاد. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين أنه مستعد لتوجيه أوامر بضربات جوية على أهداف تابعة لمتشددين إسلاميين في ليبيا وسوريا لدرء خطر شن هجمات في شوارع بريطانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن المشاكل النفسية لدى الأطفال النازحين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن المشاكل النفسية للأطفال النازحين.
حياكم الله مستمعينا من جديد، وإلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن المشاكل النفسية التي يعاني منها أطفال النزوح. أحبتي، يؤكد عدد من الناشطين المدنيين والمختصين بمجال الصحة النفسية أن هنالك عددا من الاضطرابات النفسية أصابت أطفال العراق النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش وبسبب النزوح، سيما من عانوا منهم جراء المشاهد الوحشية وظروف الهرب من مسلحي التنظيم المتطرف. الناشطين يؤكدون والمختصين أيضا يؤكدون أن الاضطرابات النفسية التي يعانيها أطفال النزوح تنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية. الأول هو أو أولها هو الاكتئاب، وطبعا هذا يتمثل بعدم استمتاع الطفل بالأنشطة اللي يزاولها، وميلة دائما إلى الانزواء عن الناس وتمضية الوقت بالنوم أو الجلوس في صمت، بالإضافة إلى توقفه عن اللعب حتى بألعابه اللي كان يحبها مسبقا بشكل كبير. وهذا الاضطراب طبعا يمكن تشخيصه من خلال المراقبة البسيطة لسلوكيات الطفل اليومية. أما النوع الثاني من الاضطرابات فهو اضطراب عدم التكيف، وطبعا هو ينتج عن الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى تختلف عنها في المجتمع وثقافة هذا المجتمع وأعرافه وتقاليده وما إلى ذلك وحتى ناسه، أو الانتقال إلى مخيم من مخيمات النزوح يضم شرائح مختلفة التركيب من الناس وما يجمعهم إلا قاسم واحد هو قاسم النزوح ومعاناته. هذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت حتى يتكيف ويا الطفل ويتقبله، وينتج عن هذا الأمر بطبيعة الحال ميل لدى الأطفال الانزواء والصمت. وعلى الرغم من أنه الحقيقة العلمية تأكد أنه جميع الأشخاص بطبيعة الحال كل الناس يحتاجون إلى وقت للتكيف مع المجتمعات أو الأماكن الجديدة اللي ينتقلوا لها، لكن هذا الأمر يشكل خطورة على الصحة العقلية يعني للأطفال بالتحديد، رغم أنه ما يشكل خطورة على صحة الكبار، الصحة العقلية للكبار والصحة النفسية للكبار، لكن المختصين يأكدون أنه الإحساس بالخطورة على الصحة النفسية للأطفال يعني يبدأ إذا مر وقت طويل ولم يتكيف الطفل خلال هذا الوقت لأن يصبح جزء من المجتمع الجديد، فيصبح الطفل يعني رافض لواقعه والانخراط في هذا المجتمع الذي هو فيه حاليا. النوع الثالث من الاضطرابات وهو الأشهر هو اضطرابات ما بعد الصدمة التي يعانيها أطفال النزوح نتيجة المشاهد القاسية يعني حالات القتل والذبح والسبي والقصف والترويع التي يقوم بها التنظيم المتطرف في العراق. ويعني هذه أعراضها أو أبسط أعراضها هو الكوابيس الليلية وعدم قدرة الطفل على النوم ومزاولة أنشطة اليومية، إلى جانب ضعف شهيته للطعام، إلى جانب حتى حالات التبول اللا إرادي أثناء الليل وحالات من أو نوبات من الخوف والذعر نتيجة أي شيء. ما يؤشر الناشطون المدنيون في هذا السياق أيضا هو غياب شبه تام إن لم نقل تام لأي برامج حكومية أو حتى من المنظمات الدولية أو الإنسانية المحلية من شأنها أن تقدم الدعم الإنساني والإسناد النفسي لأطفال النزوح. لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا الطفلتان رويدة قيس وهي نازحة من ديالة، وسارة عمر وهي نازحة من الفلوجة بمحافظة الأنبار، يتحدثان عن معاناتهما على التوالي. لنستمع إلى ما يقوله.
احنا صارنا أكثر من سنة عفنا بيتنا بمحافظة ديالة، وجينا ببغداد هنا اكو مجمع مال النازحين حي الجامع، لان بديال الوضع صار مو زين، حرب وبيه معارك ورهابيين. ابويا خاف علينا وجابنا بغداد، وانا كنت اخاف بالليل لان كان يصير طلق وفجارات، فابويا قال يا الارهابيين دخلوا بالمنطقه، فكنا كلش خايفين. فاحنا طلعنا بالليل بالقوة لان الفرح هم بينا دخلوا بيها مرهابيين كتلوا جوارينا من، وهاي القصص هسه لحد الان انا اتحلم بيها، يعني دائما تجينا وقعد بالليل خايفة. جينا هنا لبغداد بمجمع مع النازحين وغرفة حاصرة يعني وحارة الدنيا، يعني مو نفس بيتنا هناك قبل لما كنا بمنطقتنا كنا نروح للألعاب نتونس نلبس هدوم جديدة، هنا لا عندنا أقارب ولا كش ما عندنا هنا، حتى الدراسة عفناها. أنا بصف السادس، يعني حال الضيم حالنا، محرومين ومحصورين. احنا همين نريد نلعب مثل الجهال وتبقى حصل في قلبنا انه نلعب نتونس، احنا اطفال شنو ذا البنات يصير بينا؟ يعني هسه هذا المجمع احنا عايشين بيه بيه اطفال، بس ما حد الا واهس يلعب ويحكي، كلهم ضايجين. يعني ايش نلعب؟ مو مثل بيتنا هناك كان بلعبات عندنا، يعني غراب نلعب بيه، هناك شو ماكو، يعني حتى حدائق ماكو، بس تراب وشمس تكتل كتل، وماي ماكو، كهرباء ماكو، ولا نقدر نسبح لا نقدر نغسل. هاي ملابسنا نفسها نجيبها وجبناها كم هدمة.
نعم. أيضا الخبير في العلوم الاجتماعية والنفسية دكتور محمد عبد الحسن يؤكد أننا على أبواب كارثة تتعلق بأطفال النزوح. لنستمع.
نحن لدينا نكبة وكارثة كبيرة جدا تتعلق بطفولة العراق. شخص عندما ينفى من مكان ولادته من بيته إلى بيئة أخرى والبيئة الأخرى غير متفاعل معها تفاعل إيجابي، أنت تعرض هذا الفرد لمشاكل وإشكاليات نفسية واجتماعية وثقافية وصحية. فبالتالي الآن الطفل حقيقة هذا النازح يتعرض لكل هذه الإشكاليات، إنه الآن أنت عندك مئات الألوف من الأطفال هم مشروع قنبلة متفجرة في أي لحظة من اللحظات. هؤلاء بعد ربما 10 سنوات سوف يكونون هم قادة المستقبل وهم شباب المستقبل. هذا الطفل الحقيقة لم توفر له مقتضيات الحاجات الإنسانية الطبيعية والاعتيادية التي تؤهله أن يكون عنصر نافع وعنصر مثمر في المجتمع، أنت بالتالي كأنما تبتعده بالاتجاه المعاكس. وبالتالي أنا أتوقع حقيقة أن 10 سنوات القادمة على المجتمع العراقي سوف تكون سنوات عصيبة، لأنك مضطر أن تتفاعل أو تتعامل مع شريحة جدا واسعة من هذا المجتمع هي مليئة بالعقد مليئة بالمشاكل، وربما حتى لديها ميول وانحرافات سلوكية أو نفسية، وربما حتى لديها ردود فعل سلبية إزاء الهيئة الاجتماعية، لأن الكثير منهم يعتقد أن الدولة لم توفر له الإمكانيات المناسبة، الدولة لم تحميه من الاضطهاد، الدولة لم تحميه من داعش مثلا، الدولة لم توفر له الإمكانيات المناسبة التي تحفظ له إنسانيته. فبالتالي انتقال هذا الطفل حقيقة يعني بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى رؤية معمقة لاستيعابه.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن المشاكل النفسية لدى الأطفال النازحين. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشان، وشكرا لكم.
سيداتي سيأتي فاصل وتستمعون إلى برنامج في دائرة الضوء.
تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثرت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش على أكثر من نصف الأراضي السورية منذ عام 2014 ونمو الحركات الإسلامية المتشددة الأخرى المنافسة لها أثرت بشكل كبير وسلبي على المجتمع السوري بحسب مواطنين ومراقبين ورجال دين. تعدد الأيديولوجيات السياسية والدينية على الساحة السورية مستمعين الكرام خلق حالات قطيعة اجتماعية بين مكونات المجتمع الواحد وحتى أفراد الأسرة الواحدة. من خلال توصيفات حملت طابع العنف والتكفير وإطلاق بعض التنظيمات صفة المرتد على كل من يخالفهم الرأي من أبناء حتى المذهب الواحد، وفي مقدمة هذه التنظيمات تنظيم داعش. ويؤكد مراسل إذاعة العراق الحر أن تلك الحالات طغت على أبناء القرية الواحدة من خلال رفض أبناء القرية تقديم العزاء في قتل التنظيم لأهلهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليهم كالأعمام والأخوال وحتى أبناء الأخ. المهندس أبو كامل البنشي مواطن من ريف إدلب أكد لإذاعة العراق الحر أن الكثيرين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي وصفها بالمناطق المحررة يقاطعون أهالي القتلى من عناصر داعش لأسباب عدة.
أنه كثير من علماء الدين أفتوا بأنه هؤلاء خوارج وهؤلاء أنه كلاب أهل النار وإلى آخره، فهذا الكلام يعني يؤثر كثيرا على موضوع تعزية الناس بمقتل أحد عناصر التنظيم في المناطق المحررة. أضيف لذلك ارتباط التنظيم تنظيم الدولي بالجرائم والأمور اللي عم تنشر إعلاميا من حيث القتل وعملية التفنن في القتل والاستلزاز بالقتل. الحقيقة هي يعني كثير أدت إلى نفور شديد من قبل الأهالي من تصرفات تنظيم الدولة. كل هذا إذا أضفت إلى أنه الأهل أهل القتيل أن يكونوا مقتنعين بفكر التنظيم الدولي قد يسبب نفور كبير من الأهل وعدم تعزيتهم وإلى آخره.
مصادر خاصة في الشمال السوري كشفت لإذاعة العراق الحر أن عدد من عناصر التنظيم داعش قاموا بإجبار زوجاتهم على تنفيذ عمليات تفجيرية في مناطق في العراق وسوريا يعتبرها التنظيم بلاد الأعداء. وذكرت زوجة أحد عناصر التنظيم متحدثة لإذاعة العراق الحر أن زوجها كثيرا ما يطالبها بالقيام بعمليات انتحارية وهي ترفض هذا الأمر وتفكر جديا في الهرب، لكنها لم تصل إلى الطريقة المناسبة حتى الآن في الوقت الذي ترفض فيه شقيقة زوجها القريبة من منزلها استقبالها وتبادل الزيارات معها معتبرة تلك الزيارات ملهى عن ذكر الله. المواطن محمد شاب في العشرينيات من دير الزور أكد لإذاعة العراق الحر انتشار حالات الطلاق والثأر بين العشائر وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
تم تفرقة بين العشائر وبين بين العائلة الواحدة، وذلك بتصنيفهم لأن هذا الإنسان يكون مرتد إذا كان مع جيش الحر مع الأحرار أو إذا كان مع جبهة النصرة، وتصنيفهم أنه بحسب وتم النفور من خلال هذه الأيديولوجية من خلال كثرة حالات الطلاق وكثرة حالات أخذ الثأر من خلال هذه العشائر. تعمقت جدا في العشائر خاصة في المناطق الشرقية دير الزور والرقة. كمان تصنيف المرتدين والكفرة صار يعني أصبحت في حالات نفور عميقة من هذه الأيديولوجية.
وتكثر مستمعينا الكرام قصص القطيعة الاجتماعية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ومناطق المعارضة، ولعل من أكثر تلك القصص إيلاما ما ترويه أم محمد لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري رافضة تسجيل صوتها قائلة: تأتيني تهديدات يومية بالقتل من بناتي بحجة أني مرتدة وعلي التوبة إلى الله والعودة إلى ديار الإسلام في الرقة، كما أن أبناء بناتي وهم أعضاء في التنظيم قاموا بالاستيلاء على منزلنا في المدينة وجعلوا منه مقرا للتنظيم بحجة أننا مرتدون. المواطن أبو كامل البنشي من ريف إدلب أوضح أن تنظيم داعش عادة لا يرسل بجثة قتلى إلى عوائلهم في المناطق السورية الأخرى التي يعتبرها مناطق كافرة غير خاضعة لدولة الخلافة، كما أن مقاتلي داعش يوصون بتزويج زوجاتهم لمقاتلي التنظيم عندما يقتلون.
هناك كثير من أبناء بلدتي مع تنظيم الدولي لم يتأتي أي جثة حتى الآن، لم أسمع بأي جثة من اللي قتلوا مع تنظيم الدولي أن عادت إلى البلدة، بل دفنت في مناطق سيطرة الدولة. وحتى يعني أحدهم أوصى بزوجته لزملائه، تخيل أوصى يعني أنه زوجته ممنوع تتزوج في المناطق المحررة أو تعود إلى بلدتها، يجب أن تتزوج بمقاتل من التنظيم، يعني من تنظيم الدولة، يعني أوصى فيها لأنه بزواجها من اتفاقه في تنظيم الدولة. المشكلة فكرية بشكل كبير جدا، كمان أيضا أنه انتشار الحركات الجهادية السلفية أيضا في المنطقة هنا، حتى يعني باقي الحركات هي كمان تريد إلغاء هذه المراسم لأنه تعتبر التعزية هي من البدع، أنه تعزي وإقامة مكان وكذا، يعني عند جبهة النصرة عند الأحراب هذا أيضا موجود. فبشكل عام هذه الأمور كلها ممكن تكون أحد العوامل اللي بسبب في عدم وجود تعزية بشكل رسمي يعني لأبناء بعض الأسر اللي مقاتلين مع التنظيم الدولي.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
ويرى الدكتور جهاد أبو محمد الباحث في علم الاجتماع أن أغلب الفصائل المسلحة تعمل على تغييب العقل وتخاطب العاطفة بخطاب طائفي فئوي لمصلحتها.
معظم تشتغل تغييب العقل، يعني كل طرف عم يتحيز والحاضنة الشعبية عم تكون أكثر شيء عم يكون المنطلق هو من ناحية الناحية العقلية، اللي هم الناس المرتبطين عقليا مع فئة مثل النصرة أو مع من داعش، والطرف الثاني هو اللي عم توفر المصلحة. الأحداث وقت تكون شاعلي والأحداث على نار، فبتلاقي إنه ردات الفعل هي ردات فعل عنيفة، ردات فعل ساخنة، بينما تهدأ الأحداث ويبدأ الناس يفكر شوي فبتبدأ تبدأ الحساسيات تختفي وتبدأ تزول. فنحن إذا حسنا نخاطب العقل بطريقة واعية وربط مصلحة الشخص بالعقل وبالمنطق، فهنا راح تلاقي إنه كثير ناس فعلا نجحت. إذا حسنا نحلل الأحداث بطريقة منطقية، إذا حسنا نوصل لأصول للشيء اللي عم يدعوا له ظاهريا التيارات المتشددة، وحسنا نربطه بمصالحهم، وحسنا إنه نبين الشيء المخفي، فهذا أيضا تركيز على المصلحة الوطنية الجامعة. إحنا كل ما كان خطاب النخب هو خطاب فئوي ضيق، سواء كان طائفي أو فئوي أو، فهذا راح يؤدي إنه يشعل أكثر الحساسيات. كل ما كان الخطاب هو خطاب وطني، فهذا كمان راح يؤدي إنه تخفف الحساسيات.
لكن أبو قدس وهو ناشط سوري أقام فترة طويلة في دير الزور وتحت حكم تنظيم داعش، ويقيم حاليا في مخيم للاجئين السوريين في الجنوب التركي، قلل من تأثير الأيديولوجيات والأفكار المختلفة للحركات الإسلامية المتشددة والمعارضة على حياة الناس والمجتمع السوري. وقال أبو قدس:
يبقى الرابط العشائري ورابط الدم ورابط العرف والتقليد، هذا أنا شاهد عليه خلال فترة وجودي وخلال فترة معيشتي بدير الزور فترة طويلة، وإذا في شيء جديد هلا استجد فهو استثناء إلى أكثر، راح ترجع الناس على عرف العشائري. العرف العشائري هو أقوى عرف موجود بمناطقنا، حتى كان حافظ الأسد وبشار الأسد وكذا يحكمون الناس من خلال حكم العرف العشائري. العشيرة هي الحل والربط بمناطقنا، كانت وستبقى.
أبو قدس، برأيك هل أحدث الخلافات الإيديولوجية خلافات مجتمعية حقيقية في مجتمع دير الزور؟
حقيقة هي أحدثت، نعم أحدثت إشكالات عشائرية. اللي حصل بدير الزور مثلا، تلاقي في عشيرة معينة الغالبية العظمى منتمين لتيار أو فكر معين، العشيرة الأخرى منتمين لتيار أو فكر آخر. طبعا الانتماء لهذا التيار أو هاي الأيديولوجية كان عن طريق العشائرية، طلعت شفت ابن عمي، شفت أخي منتمي لهذا الفصيل، أنا بدي أنتمي معه، هيك على هذا، مو محبة بهذا الفصيل ولا إيمانا بأفكاره و إلى آخره، لا، أنا أكثر قرايبي وعشيرتي راحت على هذا الفصيل. بالتالي فتلاقي مثلا الفصائل صارت شبه عشائرية، يعني أين أيام جبهة النصرة قبل ما تدخل الدولة الإسلامية جبهة النصرة أكثر الناس اللي كانوا فيهم وجماعة الشحيلة تماما. احنا بالعشائر نقول هذول البوشامل عقيدات بوشامل يعني هم فخذ من العقيدات مسائل يعني عشائرية معقدة. لما فاتت الطرف الآخر مين كان جماعة الدولة الإسلامية أيضا عقيدات بس جماعة البصيرة لتكيف هم بمحصلة ولدعم بس هذا فخذ وهذا فخذ تلاقي كل جماعة هذا الفخذ منتمين لهذا التيار وكل جماعة هذا الفخذ منتمين لهذا التيار. هذا مع مرور الأيام قد يحدث يعني بعد زوال الغمة إن شاء الله عن سوريا قد يحدث بعض الإشكالات العشائرية لكن حترجع الناس وتلملم الأمر.
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الشيخ حسن الدغيم أكد أن تنظيم داعش هو خارج عن طبيعة المجتمع وأثر بشكل سلبي على العلاقات الأسرية والاجتماعية. وقال الشيخ الدغيم لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري
لا شك يعني أن التنظيم بالأساس هو خارج عن طبيعة المجتمع خارج عن السياق التاريخي والفكري للمجتمع المسلم خصوصا في بلاد الشام يعني المجتمع بلاد الشام مجتمع وسطي حتى العراق. فهذا التنظيم يعتبر خرق في الجدار الفكري والجدار التاريخي للمجتمعات. الأمر الثاني أنه أي واحد يلتحق بالتنظيم يقام بغسل دماغه. يعني مثال شاب من قرية تلمنس أي قرية في ريف المعرة التحق في التنظيم فراحوا أخوته يعني أرجعوه إلى البيت لكن فرغ إلى التنظيم ليرسل رسالة على الواتساب لأهله أن أبوه كافر وأمه كافرة وأخوته كفار وأنه سيأتيهم بالذبح في يوم من الأيام. يعني كيف يرتاح الأهل لهذا التنظيم وولدهم الذي ربوه يقوم بتهديدهم بالقتل عداك عن تهديد غيرهم. يعني كثير من الشباب من قتلوا أساتذتهم فمثلا أبو عبيدة أحد أفراد تنظيم داعش وهو من قرية المنف نفسها التحق بالتنظيم فقتل شيخه يعقوب العمر. يعني الشيخ يعقوب العمر كان يدرس هذا أبو عبيدة العلوم الشرعية اخترق التنظيم أبو عبيدة هذا فغسل دماغه وأوهمه أن الشيخ يعقوب العمر وقاضي في جبهة النصرة وأن جبهة النصرة تحارب الدولة الإسلامية فيجب أن تقتله فزرع له عضوة وقتله مع طفله الذي لم يبلغ 6 سنوات. فتصور على هذه الجريمة. ونحن شخصيا يهددنا الطلاب كنا ندرسهم في الثانوية وما يزالون في أمر الثانوية أو الجامعة يعني المراهقون كنا ندرسهم العلوم الشرعية ثم التحقوا بهذا التنظيم واليوم يبعثون لنا الرسائل بقطف الرؤوس وتفجير السيارة ومن هكذا أمور.
برأيك شيخ سبب بعد الأهالي وأنا كنت شاهد على عدد من الحالات أن أهالي المتوفى في التنظيم بعد أن يجلسوا مجلس العزاء لا يأتي أحد إليهم برأيك هذا النفور مما يعني مما تولد؟
أمر طبيعي لأن كثير من أبناء شعبنا قتل على يد التنظيم. فمثلا كيف سيذهب أبناء قريتي تعزية رجل قتل ولده وهو يقاتل في صفوف تنظيم الدولة وتنظيم الدولة قتل من قرية مثلا 20 شهيد. أمر طبيعي أنه عدو. يعني كما كنا في أول الثورة عندما يأتي القتيل وهو يقاتل في صفوف النظام لا يشترك أحد لا في تغسيله ولا في تكفينه. وأنا عرضت علي جنائز لأشخاص أقرباء أو يعني أصدقاء من قريتي قتلوا في صفوف النظام لم أصلي عليهم. أمر طبيعي. فكذلك أنا بالنسبة لي شخصيا لا أصلي على قتل داعش ولا أعزي فيهم وأقاطع أهلهم لكن هذا رأي شخصي لا ألزمه لغيري. طبعا القاعدة هي المصلحة العامة يجب أن يكون تصرف المسلم منوط بالمصلحة العامة ومن المصلحة أن تقاطع هذه يعني العائلات أو الأفراد أو الأبناء الذين دفعوا بأبنائهم للتنظيم أو سكتوا عنهم حتى لا نغرر بقية الشباب المسلم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم كما أشكر الزميل منار عبد الرزاق مراسل إذاعة العراق الحر في سوريا والذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء
برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.